أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وقد مضينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان عند سن 40 حين نزلت عليه البعثة، فوقفنا مع قواه العقلية صلى الله عليه وسلم، عظمته العقلية والفكرية والبدنية في وصفه صلى الله عليه وسلم، والخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم وقفنا مع قوته البدنية، ونحن نقف الآن مع عنوان نبينا حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان يصل الرحم ويقري الضيف ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر نديما له، يعني صاحبا ومسامرا في الجاهلية. وكان صلى الله عليه وسلم أحب رجل في الناس إلى حكيم بن حزام في الجاهلية. وقبل بعثته بعشرين سنة أو قريبا من 20 سنة، أتت قريش كاهنة فقالوا لها: أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام، سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. فجروا، قلت لهم: طيب هاتوا حاجة تقيلة وزحفوا الأرض حيث أن يبقى الرمل مستوي، وبعدين امشوا وأنا هشوف آثار الأقدام، اللي قدمه شبه إبراهيم هقول لكم هو ده. وطبعا قدم سيدنا إبراهيم معروفة، بتشوفوها ولا لا؟ في الحجر، في مقام إبراهيم جواها الحجر، في بصمة سيدنا إبراهيم يقال يعني. فالشاهد أن بصمة سيدنا إبراهيم معروفة يعني. فجروا الكساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم شبها به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما شبه الناس وقال فلان شبه فلان وفلان شبه فلان قال وصاحبكم أقرب شبها بأبيه إبراهيم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بأبيه إبراهيم عليه السلام. وحدث جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات والعزى والله لا أعبدهما أبدا. قال فتقول خديجة خلي اللات خلي العزى وقد كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون. كانوا كل ليلة قبل ما يناموا هو راين على السرير يسبح لللات والعزى ويدعي اللات والعزى ويعظم اللات والعزى. فسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها لا 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 أنا مش عبد اللات ولا عبد اللات خلاص سيبك منهم خلي اللات خلي العزة. العزلة في غار حراء صنعت قلبا. حين قارب سن محمد صلى الله عليه وسلم 40 كان لابد من تهيئة خاصة لقلبه وعقله وروحه لاستقبال الرسالة واحتمال تكاليفها. وتهيئة جسده أيضا لتلقي الوحي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب على سن 40 كان لابد من تهيئة عقلية وقلبية وروحية وجسدية أيضا. فكان أن نشأ لديه حب للعزلة والانفراد والبعد عن الناس. هو كده وهيجي لك الكلام إن أي إنسان يريد أن يؤثر ويتغير ويغير لابد من عزلة. أفسد شيء لعقل الإنسان وروح الإنسان وقلب الإنسان وحياة الإنسان كثرة الخلطة بالبشر. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي إنسان تكسر خلطته بالبشر. لسه بشتري حاجة مبارح فالشباب بيقول انصحنا فبقول لهم ان اخطر حاجة على قلب الانسان فعلا الشغلانة دي اللي شغلانة الاختلاط بالناس انك تتكلم مع الناس كتير وانك انت انك تخالط الناس كتير وتشوف ناس كتير وتتعامل مع ناس كتير وان انت تتكلم كتير. افسد شيء لحياة القلب. احسن شيء لحياة القلب العزلة. يعني نعتزل الناس لا هي يا كده يضيع نفسي وابقى طول الوقت في خلطة مع البشر وكلام يا إما أسيب الناس وروح أقعد في الصحراء. لا ما عندك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة إن الأمور تبقى في حدود الوسط أن أخالط الناس في الخير وأن أعتزلهم في الشر وفضول المباحات. لذلك كان من تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم أن نشأ لديه رزق. بقى رزق حب العزلة ده إيه؟ رزق. أتذكر أحد الناس سبحان الله لما نقلنا في هذا المكان من 20 سنة أو حاجة وعشرين وكانت الدنيا هنا صحرة فجابت عندي ليلة فقعد في البلكونة بالليل كده مع السكون والهدوء أنا وقعدت هنا موت. في ناس كده ما يقدرش يقعد لوحده في هدوء وسكون بيحب الهيصة يحب يقولك أنا بحب الونس بحب الدوشة يبقى في حواليا ناس وحواليا كلام وفي تعامل. لكن ابن الجوزي بيقول إيه إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله، تبقى مش بتاع ربنا، ما تنفعلوش. الإنسان اللي بيأنس بالخلوة، في الخلوة يبقى حاسس إن هو قريب من ربنا، ما يبقاش مستعجل إن هو يخرج، وفي نفس الوقت لما يكون مع الناس يبقى عمال يتشوق إمتى بقى هبقى لوحدي. ده رزق إن ربنا في ناس في طبعه كده، طبعه حياته هي كده. فكان أن نشأ لديه حب للعزلة والانفراد والبعد عن الناس، وفي هذه العزلة كان يقضي وقته في النظر إلى الكون والتأمل والتدبر والتفكر. تقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شريعة، يعني ما كانش يعرف إيه ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكان عزلة بيعمل إيه؟ لأن إحنا بنقول إن أخطر شيء أيضا إنك أنت ترزق العزلة وتحرم من فوائدها. يعني كتير من الناس برضو، ودي برضو واضحة في حياة كتير من الناس، إنه هو يقولك أنا عايز أقعد لوحدي شوي، سيبوني لوحدي، ما حدش يسألني مالك، حدش يسألني أنت عايز إيه، ويروح يقعد لوحده وما يعملش حاجة. طب إيه الفايدة؟ هي الفايدة فيه إنك تستفيد من هذه العزلة. أستفيد إيه؟ طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنقول أنت لو في العزلة قدامك المصحف وقدامك الصلاة وقدامك التسبيح والذكر والدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى والصيام، عندك حاجة كتير تعملها. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شريعة، كان بيعمل ايه؟ كانت فقط في النظر في الملكوت والتفكر. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يهجر مكة ويمضي إلى غار حراء، وهو غار على بعد بضعة أميال من تلك القرية الصاخبة بشركها ودنياها وتجارتها وصراع أهلها وشهواتهم. كان يدخل هذا الغار وهو في رأس جبل من الجبال المشرفة على مكة، والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل، ويبدأ السكون الشامل المستغرق في هذه القمة الساحقة المنزوية. مكة كانت قرية تجارية، والمنطقة التجارية عارف زي مول، تلاقيها ايه؟ دوشة، كما ترى مكة في المواسم، تبص تلاقي مكة محلات كتير وناس كتير، واللي رايح واللي جاي واللي بيتكلم. بس زمان كان الأمر أكثر ضجيجا من هذا، لأن الناس بتمر في الشارع تنادي على بضائعها، اللي معاه حاجة ممكن يمر ويخبط على الباب ويسأل ويقول أنا عندي كذا عندي كذا. ففي ضجيج، في دوشة، مدينة تجارية، فأهل مكة بيعتمدوا على التجارة مش على الزراعة ولا على الصناعة، على التجارة فقط. فلذلك مكة تحس إن دوشة دوشة دوشة. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة، يفضل ماشي 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 لحد ما تخلص مكة، تنتهي مكة يبدأ الهدوء. بعد ما تنتهي مكة ويبدأ الهدوء يطلع جبل ويمشي في الجبل شوية شوية لحد ما يلاقي غار حراء. الغار ده زي ما قلنا كده زي كهف، حاجة مفتوحة جوه الجبل وتبقى مميلة، كأن هو يعني الدخلة بتاعته منخفضة شوية، وهو مكانه حاجة بسيطة يعني متر ونص في 3 متر بالعرض وعمق متر ونص، يعني ما هوش يعني مكان واسع ولا كبير ولا حاجة. كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ معه زاده من طعامه وشرابه لليالي الطوال. كان بياخد معاه أكل وشرب مش كل يوم بقى مراته جاي تجيب له الاكل وراجع ترجع له الاكل ويقعدوا يتكلموا شويه، وبعدين واحد صاحبه جاي يعزوره ويقعد معاه شويه، وبعدين ابعتي لي جلبيه تبعت مع مش عارف مع مين، وابعتي لي وهاتي، ونتواصل بقى بالتليفون وعلى النت نبعت على الواتس لا 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 لا، عارف لا تجعل في حياتك قطة. عارفين القصة دي؟ ان ازاي مش عارفها، بس صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين كل حاجة بس بتحبوا القصص. يذكر ان احد الشباب كان اراد ان يترحب، فبنوا له صومعة في خارج القرية على الجبل وبدأ يترحب. بدأ فيران ييجوا يأكلوا الحبوب اللي هو بيأكلها، وراح حد يزوره فلقى جلبيته مقروضة. ايه ده؟ قال له والله في فيران في المكان بيقرضوا جلبيه. قال له طب دي بسيطة، اجيب لك ايه؟ قطة خليها معاك، وهي الطفش مش هتخلي لك فار في المنطقة. فجاب له قطة. تاني يوم القطة عايزة تاكل، فاضطر يعمل ايه؟ ينزل يجيب لها لبن. قالوا لا انت كل شوية تنزل نجيب لك بقرة. فجابوا له بقرة عشان تحلب لبن يسقي القطة ويشرب لبن. بعد كده قال لهم مين اللي هيرعى القطة؟ انا هقعد اعبد ربنا بقى ولا هرعى البقرة؟ قالوا خلاص نجيب لك واحدة هي ترعى وتحلب وتديك. جابوا له واحدة زنة. فلا تجعل في حياتك، وصلت يا قطة؟ ما تخليش عندك مسمار جحا ان في علة. هي دي اللي انا بقولها، الكلمة الجملة اللي على لساني دايما، ما تخليش في حياتك علة. يعني في حاجة بتنقح عليك كل شوية، تخلص من العلل. لا تجعل في حياتك قطة. فذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح الغار كان ايه؟ بياخد اكله وشربه ولبسه معاه وخلاص، حدش يجيني تاني الليالي يا ذوات العالم. يقال انه كان بيقعد 40 ليلة وبعدين يرجع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الليالي ذوات العدد. ذوات العدد يعني العدد الكتير، مش يروح يومين ثلاثة ويرجع، لا. يقال انه كان بيقعد بالاربعين يوم صلى الله عليه وسلم، ما كانش في وقت محدد، ممكن يقعد 20، ممكن يقعد 5، ممكن يقعد 15، ممكن يقعد 30. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ معه، احنا في الكتاب في الفقرات دي بنكتب محمد لأنه كان لم يرسل بعد، كان لسه لم يصل نبيا. كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ معه زاده من طعامه وشرابه للليالي الطوال، وينقطع هناك عن العالمين متجها بفؤاده إلى رب السماوات والأرض والجبال الذي فطرهن وهو بكل شيء عليم. في هذا الغار المهيب كانت نفسه الكبيرة الطاهرة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تطل من عليائها. كانت نفسه الكبيرة الطاهرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء واستكبار، ثم تتقطع نفسه حسرة وحيرة لأنها لا تجد من ذلك مخرجا ولا تجد له علاجا. أظن نفس الكلام ده ممكن يتقال النهاردة، أن الواحد ينظر أمامه فيرى الفسق والفجور الزائد، في طغيان في الفسق والفجور في هذه الأيام بين الرجال والنساء، في طغيان للظلم والقهر والطغيان، في طغيان للفقر والمدقع وطغيان الأغنياء، ترف من جهة وضياع من جهة أخرى، في طغيان في الإلحاد ونكران الدين وكراهية الدين. ويقف الإنسان يقول طب أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه في وسط ده كله؟ وأنا أقدر أعمل إيه؟ وهنا قلنا الإجابة بمنتهى البساطة، إن أنت مطلوب أنت أن تصلح نفسك أولا، أنت أن تضبط فكرك وعقيدتك، أنت أن تضبط عبادتك وقربك من الله. دي نمرة واحد. اثنين من تعول زوجتك وأولادك، ثم أبوك وأمك. كان بيقول لي أنا لا أملك إلا الدعاء، تقول لا وتملك إلى جانب الدعاء أيضا، لأن الدعاء النهاردة ما احنا عمالين ندعي بأن سنين طويلة وفيش دعاء ما بيستجابش. ليه ما بيستجابش؟ لأن في حاجة تانية واجب تتعمل، إصلاح الناس. قلت لكم قبل كده قول سيدنا أنس رضي الله عنه، قال يأتي على الناس زمان إذا دعا الرجل للأمة قال الله أدعو لنفسك أستجب لك، أما الأمة فأنا عليها غضبان. ولذلك نجد كثيرا من الصالحين بيدعي النفس ويستجيب، ربنا بيستجيب له دعاءه لنفسه في حاجات كتير جدا. أما للأمة يوم عرفة في صالحين كتير منهم من أقسم على الله لا أبرأ وبيدعي، لكن للأمة في غضب من الله عز وجل، لإحنا فيه دي عقوبات وغضب. فلذلك المطلوب من الإنسان إن هو مش بس يدعي، لا ويصلح، يصلح نفسه ويصلح غيره. زي ما قلت لك كده، وأنذر عشيرتك الأقربين. ما يصحش إن أنت تبقى راجل ملتزم وصاحب منهج رباني صحيح ويبقى أبوك حاجة تانية وأمك حاجة تانية وزوجتك حاجة تالتة وولادك حاجة رابعة وجيرانك حاجة عشرين. لازم تجتهد على من حولك دول انهم يبقوا كلهم يحبون الله ويحبون الدين ويريدون الله ويريدون شرع الله. هو العمل المهيب المطلوب في هذه الايام. اما الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعه وقتها لم يكن يدري، لم يكن يعلم. يقضي وقته في العبادة والتفكر فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة وإبداع، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه سبيل واضحة ولا يعرف من نفسه منهجا محددا، ولم يدله أحد على طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. فيش حد يقول كلمة صح، زي ما قصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قال له ما أنا عايز دين، كان مجوسي فارسي، فارس يعبدون النار، عايز دين يا جماعة، قالوا روح لليهود، فراح لليهود فقالوا لابد أن تحمل نصيبك من غضب الله من لعنة الله. فقال وإنما أفر أنا من لعنة الله، أشيل لعنتي أنا، أدي لعنة ربنا. فدلوه على النصارى، راح للنصارى لا بد أن تحمل نصيبك من غضب الله، قال وأنا إنما أفر من غضب الله ومن لعنة الله. فهي دي أمال يروح لذا ويروح لذا ويروح لذا مش لاقي صلي عليه صلى الله عليه وسلم طريق قاصد ولا دليل. فإحمد ربنا على نعمة الإسلام. وكان اختياره لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، ليعده من إعداد الله له لما ينتظره من الأمر العظيم. ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة، ويفرغ لتأمل عظمة الكون ودلائل الإبداع، وتسبح روحه في هذا الوجود وتتعانق مع هذا الجمال وتلك المتعة وذلكم الإبداع، وتبحث عن الحقيقة الكبرى للوجود والحياة، وتمرن على التعامل مع الخلق والكون في إدراك وفهم. شوف الكلام بقى، خذوا الجملة اللي جاية دي. ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة. لازم كده، ما ينفعش ان يبقى الانسان قاعد في وسط الناس زيه زي الناس، في وسط هيصة الناس وهموم الناس ومشاكل الناس، وزي ما يقول كده المشكلة الكبيرة في الانشغال بالقضايا التافهة والهموم الصغيرة. ان يبقى مشكلته، او حد عارف الامام الشافعي يقول ايه، لو كلفت بصلة لم اجلس للعلم حتى اقضيها. تبقى المشكلة ايه؟ بصلة. ان زوجته قاعدة تعمل له مشكلة على لبس المدارس ولا على الاكل ولا على يعني اشياء تافهة صغيرة حقيرة، لكن شتات للقلب وضياع للهم الكبير. اسمع الكلام ده مهم جدا. فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره. الاستغراق في واقع الحياة، ان انا ابقى مشغول طول الوقت بالحياة بقى، الاكل والشرب والنوم والشقة والتنظيف والدنيا يخلي الانسان خلاص يألف. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تألفه وتستنيم، لا خلاص ينام على كده ويعيشها كده ويحياها كده. فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره. أما الانخلاع منه فترة والانعزال عنه والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع الصغير ومن الشواغل التافهة، فهو الذي يؤهل الروح الكبيرة لرؤية ما هو أكبر منه ويدربه على الشعور بتكامل ذاته دون حاجة إلى عرف الناس والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع. فاهم ازاي؟ ان الخروج من أسر الواقع الصغير، التخلص من الشواغل التافهة، هو اللي يخلي الروح كبيرة تتطلع إلى ما هو أكبر. الخروج من الواقع الصغير ومن الشواغل التافهة ومن المشاكل الصغيرة ومن الشتات يدربه على إن هو يكبر ويستمد من واقع آخر غير واقع الناس اللي عايشينه. وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ، دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع معاني الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله. وفي غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد ويصقل قلبه وينقي روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. هو ده، أن تقترب من الحق بقدر ما تستطيع وأن تبتعد عن الباطل بقدر ما تستطيع. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أدي الإيمان وأدي الكفر، أنت فين؟ أقرب للإيمان ولا أقرب للكفر؟ ابتعد عن الكفر وسعك تقترب من الإيمان وسعك. حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست بها أشعة الهداية على صفحة قلبه المجلوة بهذه الخلوة، فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. برضو تعلمها دي من القوانين، أن الإنسان في الطريق إلى الله لابد أن تأتيه إشارات تدله على الحق وتدفعه إليه وتنبهه عن الباطل، على الباطل وتحذره منه. لازم ربنا سبحانه وتعالى قال كده: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فهي دي، وانت ماشي في الطريق زي الثلاثة أصحاب الغار قالوا لا لن ينجيكم إلا الله فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم، فلما توسل الأول انفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، توسل الثاني انفرجت شيئا أيضا حتى رأوا السماء لكن لا يستطيعون الخروج. يبقى هي كده كل ما تقرب ربنا يقول لك أيوة أنت كده صح كمل، أو احذر أنت كده بتعبد نفسك، لا بد أن تأتيك هذه الإشارات. بس هناك من يفهم وهناك من لا يفهم، زي كده لما انفرجت الصخرة شيئا يسيرا فهموا أن استمر على كده كمل، لكن لو محدش فهم يا عم ما فيش فايدة، ما فتحتش وينصرف. وده بيحصل كتير جدا، انك تبقى ماشي ويجي لك الإشارة كمل إن الذي تطلبه أمامك، وهنا يتوقف يفتر ويرجع، ويبقى هو ده الضلال المبين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يبقى كانت البداية الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا، يرى الرؤيا كفلق الصبح، زي ما قلنا كده إن الواحد لما يشوف رؤيا علامة الرؤيا الصالحة إنها تبقى منورة ما تبقاش ظلمة، يعني لو شاف شخص يبقى عارف الشخص ده مين، شاف مكان المكان ده واضح ومنور، مش بيشوف خيالات حاجة ظلمة مغبشة، لا رؤيا في منتهى الوضوح. ساعتها بدأت، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن إيه؟ كانت الرؤية دي 6 شهور ومدة الرسالة 23 سنة، يبقى 6 شهور على 23 واحد إلى 46، جزء من 46 جزءا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفهمنا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.